الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله قال الله لا سيما على مولانا نبي الله روحنا
يمكن أن يكون معارف عالية ومقاصد عالية في الآية في آية واحدة من القرآن الكريم. كل المعارف من القرآن الكريم في سورة الحمد، وكل ما كان في سورة الحمد ففي بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يمكن هذا الموضوع؟ وأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: لو شئت لأوقرت 40 بئيرا، في رواية 70 بئيرا في تفسير الباء. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يمكن
لأحد أن يستخرج 70 بئيرا من الكتب في تفسير حرف واحد من آية واحدة في سورة واحدة؟ فنجيب على هذا السؤال بجوابين قرأته إجمالا في اليوم الماضي أحضرتهم وأشير إليه تفصيلا في اليوم. أولا، أن المقصود من كينونة جميع القرآن في سورة الحمد لا بألفاظ جميع القرآن، بل المقصود أن جميع معارف كلية ومقاصد عامية من القرآن الكريم في سورة الحمد. ومقاصده العامية في القرآن الكريم عبارة عن التوحيد ورسالة الأنبياء والمعاص، التوحيد والمعبد والمعاص معلوم بينهما طريق من المبدأ إلى المآس، وهو طريق الهداية بسبب وجود الأنبياء والأولياء وجه الله تعالى كلها في سورة الحمد. ونجيب عن هذا السؤال بجواب ثانيا، أن القرآن مضافا إلى ما كان في ظاهره، أن القرآن من الألفاظ والعبارات في بالمثال في مقابلنا باللغة الفصحى مراعاة باللغة الشعبية مراهن. طيب مراهن في مقابلنا مراهن فوقه ظاهره زجاجة فخلفها شيئا من الجيبة ولا شيء غيره، لكن أنت تنظر في المرآة الأخرى وترى منه أشياء آخر، وجودك وجهك صورتك أو مثال آخر، أنت في صغارتك في صغرك صورة في صورة الصغر موجودة بيدك تنظر إلى هذه الصورة وترى في هذه الصورة 70 سنة من العمر من الطفولة إلى الكهول. الباء في بسم الله الرحمن الرحيم المراعي لعلي عليه الصلاة والسلام. يرى أمير المؤمنين من هذا الحرف الباء كالنظر إلى المراقي، المراقي لا بصورة الإنسان، الباء مراقي بالنسبة إلى جميع معارف القرآنين، جميع معارف القرآن ينظر أمير المؤمنين إلى جميعها بالنظر إلى الباء بسم الله الرحمن الرحيم. النظر إلى باب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله عز وجل آية إلا ولها ظهر وباطن، فكل حرف ولكل حرف حرف ولكل عهد كل عهد مطلع. مثل القرآن من باب بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأنعام، وفي حديث آخر اسمه هذا الحديث ذكر أن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال: كتاب الله كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء. كتاب الله عز وجل على على العباد، أن نقرأه ظاهرا من القرآن الكريم، هذه عبارات القرآن على العباد والإشارة، بعض الآيات بعض الكلمات تشير إلى موضوع مهم، واللطائف هذا النواقض لطيفة في القرآن الكريم، والحقائق هذه أربعة أشياء في القرآن الكريم، أي عبارة أخرى أربعة مراتب من القرآن الكريم. المرتبة الأولى العبارات لكل نفس، والمرتبة الثانية الإشارات القرآنية، والمرتبة الثالثة اللقائف القرآنية، والمرتبة الرابع الحقائق القرآن. وقال عليه السلام في هذا الحديث: فلا عبارة للعامة، أي لعموم الناس، عموم الناس يقرؤون القرآن عبارات وبعض آيات والسمر، يختمون القرآن في الأسبوع في ليلة في 3 ليال في الشهر في السنة، فلا عبارة للعوام والإشارة للخواص، للخواص يعني الذين لهم اطلاع كثيرة معلومات كثيرة بالقرآن الكريم، والنقائف للأولياء لأولياء الله تعالى، والحقائق للأنبياء، والحقائق للأنبياء يعني كل الناس مستفید از قرآن کریم، لیکن به حد جهته و به شأنه و به مقدار الذي يمكن له الاستفاده من القرآن کریم. عموم الناس يستفيدون بعبارات القرآن ويقرؤون، والخواص يستفيدون من إشارات القرآن، والأولياء من مطاعفهم، والأنبياء حقائقهم، وحقيقة القرآن هي بطون القرآن، بطن القرآن. أمير المؤمنين عميد عليه الصلاة والسلام هو عارف بحقيقة القرآن. وإذا قلنا أن علي عليه السلام والقرآن الناطق، فقال له أنا القرآن الناطق، أنا القرآن الناطق، يعني أنا الناطق بحقيقة القرآن، أنا الناطق بما كان في بطن القرآن. الله بارك الله. اليوم في العالم
بسم الله الرحمن الرحيم في حكم الباب للدخول الى البيت
يقول سؤال آخر وهو نتعمل في هذه المقالة لأي علة أمرنا بأن نبدأ أمورنا أعمالنا أقوالنا بسم الله الرحمن الرحيم لأي شيء لا يمكن أن نبدأ بشيء آخر نبدأ بالغفور الرحيم نبدأ بأسماء أخرى لا يشك أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هل له خصوصية؟ هل له امتياز؟ علم؟ الجواب
أولا
المعارف القرآنية لا نفهم حقيقة القرآن لأن حقائق القرآن الحديث الذي قرأته عليكم بيد الأنبياء واقعيا بيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن نحن إذا نطالع في التاريخ تاريخ المتعلق بالقرآن الكريم تاريخ النزول وشأن النزول وأسباب النزول وأقوال المفسرين والروايات المفسرة نستخرج منها موضوعا مهما وهو أن الناس في الجاهلية قبل نزول الإسلام قبل نزول القرآن يبدأون مكاتبهم ورسائلهم أقوالهم أعمالهم بأسماء أصنامهم بسم الله والوصف يبدأون بسم الله والوصف بأصنامهم بأصنام أصنامهم ولكن إذا نزل الإسلام ونشر في الناس بين الناس أسس سيرة وسلوكا جديدا في مقابلها كان سيرة الجاهلية وسلوك الجاهلية الجاهلية تبدأون مكاتب ورسائلهم بالله والرسل الإسلام يقول الإسلام دين توحيدية وحنيفية يقول تبدأون مكاتب ورسائل وأقوال وأعمال كلها بسم الله الرحمن الرحيم. الناس في الجاهلية يبدأون أمورهم من ذات والعزى وسائر أصنامهم ومعبودات غير واقعية ولذلك أراد الله بيانه على نسبة لسان النبي فأن المسلم موافقون لابتداء أمورهم من كلمة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك على لهذه الكلمة أجرا كبيرا في مقابل بدء الأمور باسم الإسلام على مضافا إلى ذلك إضافة إلى ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم أن بسم الله الرحمن الرحيم كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ليست معقولة قبل نزول الإسلام بين الناس ولا يكون حتى متعارفا في بداية نزول الإسلام ونزول القرآن في مكاتبهم ورسائلهم إلا أنهم يكتبون في بداية الإسلام باسمك اللهم باسمك اللهم والشاهد على ذلك القرار في شرع الكاتب و قرار مكتوب في الصلح الحديبية الصلح الحديبية السنة الثالثة السنة السادسة حتى في السنة السادسة من الهجرة الصلح الحديبية يكتبون باسم اللهم لا من جهة النبي نبينا لكن من جهة المخالفين من جهة قريش يكتبون باسم اللهم هذا معهود بين الناس ولكن الإسلام أتى بسم الله الرحمن الرحيم وأمر المسلمين أن يبدأ مكاتب ورسائل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جواب لهذا السؤال على هذا السؤال. معنا السؤال الآخر أيضا، يمكن ترعوه موضوع بسم الله الرحمن الرحيم، وهو أن السؤال هل هذه الآية أن هذه الآية يعني بسم الله الرحمن الرحيم أو الآية من سورة الرحمن هل هي جزء من السورة؟ يعني إذا كان جزء من السورة يجب علينا أن نقرأه مع بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا نتركه نترك آية من السورة وتركنا آية من السورة، هل هي جزء من السورة في كل سورة حتى تجد قراءتها في بداية كل سورة أو ليست جزءا من السورة وبالتالي لا تجد قراءتها؟ هذا سؤال مهم. بس الحمد لا اسر حتى اقول لك، اذا كان بسم الله الرحمن الرحيم جزءا من السوره فيلزم علينا ويجب علينا ان نقراه كل اردنا بقراءه السوره كامله، لان اولها أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تركنا آية من القرآن وبعد إن كانت بسم الله الرحمن الرحيم جزء من السورة في كل القرآن الكريم، من ختم القرآن بدون بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية من سورة القرآن. طيب فنجي على هذا السؤال بأن الإمامية، نحن أن الإمامية قائلون بأجمعهم على جزئية بسم الله الرحمن الرحيم، على جزئية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة العام وفي جميع السور من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سورة العام ومن جميع السور من القرآن الكريم إلا سورة البقرة، غير سورة البقرة. ففي غير سورة البقرة في جميع السور بسم الله جزء من السور، لكن الفرق إنما الإمامية الفرق بأن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة العام آية مستقلة، آية مستقلة في القرآن الكريم إذا نشاهده وننظر إليه في سورة الحمد مكتوب بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم الأول، هذه آية مستقلة. وفي سائر السور غير سورة الحمد وغير سورة البقرة ليس آية مستقلة، جزء من الآية الأولى، من الآية من الآية الأولى من السورة بسم الله جزء من الآية. هذا إنما الإمامية، ولا جواب فيه. لم نأخر على من خالف في ذلك من إخواننا الإمامية، ولكن من إخواننا من أهل السنة، بالنسبة إلى إخواننا من أهل السنة أفرادهم الفرعية الأربعة وأئمتهم فبينهم في ذلك اختلاف كثير. مثلا بعض أئمة إخواننا من أهل السنة كأبي حنيفة ومالك، وإذا جمع من القراء كأبي عمرو ويعقوب وهمزة، لا يقولون بجزئية بس بسملة بسم الله الرحمن الرحيم لأي سورة من القرآن الكريم، في كل القرآن لا يعتقدون بأنه جزء من السورة، بل يرون ويعتقدون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة ولكن ليس جزءا من السورة، آية مستقلة تقرأها في بداية
صور تیمونن و تبرکن
تیمونن و تبرکن
و لم نقرأه ما في مشكلة
اي ولا من جهه السوره جهه جزئيه هذا
السوره اي وحكمه نزولها لاي شيء اذا لم تكن
بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية جزء من السوره
لاي شيء نزلت
هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية علامه ان انقضاء السوره السابقه وبدايه السوره الثانيه Thank you. فهي تدل على أنها جزء من السورة. والدليل الثالث وهو المهم، والدليل الثالث
أن
بالتواتر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة، لا في سورة الحمد فقط بل في جميع السورة. إذا قرأ رسول الله سورة فابتدأها بسم الله الرحمن الرحيم عن أم السلمة فقالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآية والضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بسم الله الرحمن الرحيم على ما روى رسول الله. وفي حديث آخر عن ابن عباس، هذا الحديث موجود في منابع إخواننا من أهل السنة المستدرك على الصحيحين المجلد الثاني، أن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم رواه الترمذي في سننه. وفي حديث آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قرأ وهو يؤم الناس، يعني إمام الجماعة يؤم الناس، افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو هريرة هي آية من كتاب الله، اقرأوا إن شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية صادرة. وعلى هذا نحن نعترض ونقول بالدليل أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من السورة القرآن الكريم، جزء من جميع السورة، في سورة الأنعام وما بعد السورة إلا سورة الأنعام فنعترض. وحتى
فرج مولانا بالقرآن، اللهم اجعل أوائل